هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران
له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
قل إنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ نعم تركتكم أسبوعين وشاقني أن أتساءل كيف حالكم مع الله؟ وفي هذه الأيام التي مر فيها المسلمون بمآسي ومصائب وبلايا وفتن يشيب لها الولدان ويقف المسلم مكسوف اليد عاجزا لا يدري ماذا يصنع. فاللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم ارحم ضعفاء المسلمين، اللهم الطف بفقراء المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. إخوتي، وفي وسط هذه الكربات ولم نكد نتماثل قياما حتى جاء نتماثل قياما بعد وفاة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، إلا وجاءنا نبأ وفاة الشيخ بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد. وهنا تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حسالة كحسالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم شيئا. وكأني إخوتي أقول بعد ذهاب الصالحين: أيبقى الحسالة لكي لا يبالي الله بنا؟ هذا الحديث في صحيح البخاري ورقمه 6070 لمن أراد أن يراجع. ولك رواية أخرى توضح المسألة كالشمس. تأمل معي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بكم إذا أدركتم زمانا يغربل الناس فيه غربلة حتى تبقى حسالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. إخوتي، حين أتأمل وفاة الشيخ عمرو ثم يتلوه وفاة الشيخ بكر، كأني أنظر إلى صنف واحد يفنى. فالرجلان من صنف واحد، من نوع واحد، من عينة واحدة، من الصالحين. ليست القضية فحسب كونهم علماء، دعاة، محققين، ولكنها أيضا صفة الصالحين. يقبض الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون أسلافا، والرواية هذه ثالثة: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حسالة كحسالة الشعير. وحسالة بمعنى زبالة وزنا ومعنى. يذهب الصالحون، وماذا نصنع بعد ذهاب الصالحين؟ إننا وفي الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقفنا عند العقوبة التاسعة والعشرين، وفيها أن المعاصي تستوجب نسيان الله لعبده، نسوا الله فنسيهم. الشاهد أن هؤلاء الناس الصالحون أقصد، حين يقبضون ينتقون نقاوة. تنظر إلى الشيخ عمرو، كان في شخصه رجلا صالحا محبا للسنة عاملا بها حريصا عليها داعيا إليها مواليا لأهلها، تجده صموتا لا يحب الكلام، تجده يحب أن يقبع في بيته عابدا زاهدا. هذا هو الصلاح الذي أقصده، رجل صالح. وإذا نظرت إلى من مات بعده الشيخ بكر بن زيد، فتجد أيضا أن معظم هذه الصفات فيه، شيء عجيب جدا. تعالوا لأتشفكم اليوم بكلمتين للشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف. يقول خلينا في دي الأول، وهي في مقدمة كتاب حديث ياسين قلب القرآن. وقد ذكر الشيخ ان الحديث ضعيف. بيقول ايه الشيخ؟ كما اتقدم الى الجميع ناصحا ان يتقوا الله عز وجل فيا ويقدروني قدري ويكرروا النظر والتأمل فيما سطرته والذي استبان لي بيقين أن استعجالي في تصنيف الرسائل والكتب والتعليق عليها، بل وحتى مراجعة بعضها، هو الذي جر علي أمورا لم تكن في الحسبان. حد يقول كده؟ يقول يا ناس رجعوا ورايا، لان انا استعجلت في تصنيف الكتب. سبحان الله العظيم. اسمع بقية الكلام عشان تشوف ان هذا الصنف من العلماء المحققين لم يعد. يقول وهو الذي استعجالي والذي استبان لي بيقين أن استعجالي في تصنيف الكتب والرسائل والتعليق عليها، بل ومراجعة بعضها، هو الذي جر علي أمورا لم تكن في الحسبان، وتعرفا من الكثيرين علي بصورة لم تخطر على القلب. يقول بقت مصيبة أن الناس بقت تعرفني، بحيث ارتسم في أذهان الكثيرين تصور غير صادق لحقيقة أمري ومبلغ علمي، وزادهم اغترارا بي إجازة من الشيخ المطيع رحمه الله لم أستشرف لها ولم أسعى إليها ولم أره من نفسي ما يؤهلني لها، إنما هو مجرد توسم للخير في من شيخ فاضل لم ألازمه ولم أطل صحبته ولا الانتفاع به. وقد صرت أسمع ألقابا وأوصافا لا تنبغي للمتقين ولا تليق إلا بالعلماء حقا وصدقا من الحفاظ العاملين.
سبحان الله العظيم. قول بقيت اسمع القاب والفاظ كانه زعلان ان حد بيقول له يا شيخ يا فضيلة الشيخ. ما تنفعش. لا تنبغي للمتقين. ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزه الى تعليق امال على المسكين. يتكلم عن نفسه وبقى ناس عندهم امل وانه اهل ان يدرس فقها او يلقي محاضرة في قضية عامة او يطلب منه موعد حل مشكلة زوجية ينبني عليها تقرير مصير اسرة. سبحان الملك. والناس بقوا يعقدوا علي امال عريضة مفكرين ان انا اقدر ادي محاضرة او ان انا ادرس فقه او ان انا حتى احل مشكلة بين زوجين. مش شايف نفسه اهل لان يحل مشكلة بين زوج وزوجته. اسمع بقية الكلام عشان انا كنت اقول ده تواضع من الشيخ. فاسمع بيقول ايه. يقول وجماعة من المتقين من علماء الامة حقا وصدقا يتحاشون كثيرا من هذه الامور فلا ينطقون فيها بحرف مع الاهلية والكفاءة. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف بقى هنا الشيخ يقول ايه. ان انسانا ابتلي بمعرفة الناس اياه وتمييزه في المعاملة ومبالغتهم في أمره أحيانا إلى درجة الكذب عليه. يقول الشيخ عمل كده وما عملش. يعني من باب مدحه يعني من باب تكبيره إن الشيخ فيه كذا إن الشيخ يقدر على كذا. يقول إن إنسانا ابتلي بمعرفة الناس إياه وتمييزه في المعاملة ومبالغتهم في أمره أحيانا إلى درجة الكذب عليه ينبغي أن يرحم وأن يعان على تخليص رقبته وعلى هوى نفسه وشيطانه ودنياه. فإن النفوس في هذا الزمان ضعيفة تسارع إليها الفتنة إن لم يتداركها ربها برحمته. فأرجو هؤلاء وأولئك أن يصححوا تصورهم وأن لا يحملوا ما ذكرت على تواضع أو غيره. ما تقولوش ده كلام الشيخ متواضع. فإن لكل مقام مقالا كما قال أبو الطفيل عليه رضوان الله وذلك قبل أن يؤاخذني ربي جل وعلا على ما يقولون ويفعلون ويعتقدون ويغالون. إذ أن المقصد الأسمى عند كل من عرف هذا الرب الجليل تعالى ورضيه ربا وإلها ورضي محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وشريعة الإسلام دينا ومنهجا هو رضوانه تعالى في الدنيا والآخرة ومغفرته للذنوب والأوزار وستره عليه في الدنيا والآخرة ودخول جنته وتزحزح عن النار وعذابها وكل ما سوى ذلك فهو تابع له دائر في فلكه. فعلى كل امرئ أن يقبل على شأنه وأن يعرض عما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. تعالى النهاردة قل لي مين بيقول كده. بيقول ان هو ما ينفعش يحل مشكلة بين زوج وزوجة فضلا عن انك تقول هو بيقول الشيخ بيقول عن نفسه. ما تقولوش ان الكلام ده تواضع. ان انا استعجلت في التصنيف ان انا الف كتاب. يقول ما تحسنوش الظن بيا لدرجة انك تقولولي ادي محاضرة. سبحان الله العظيم. وتعالوا الكلمة تانية مهمة جدا برضو وخطيرة، وديني بتعلم معاكم، بنتعلم من المشايخ الكبار دول. عليه رحمة الله قال في مقدمة كتابه تكميل النفع بما لم يثبت فيه وقف ولا رفع، قال: فيا عباد الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلم يبخسها حقها ولم يتعد حدوده ايضا فيرفعها فوق قدرها، فهل آن لهؤلاء أن يكفوا عن الدعاوى العريضة والمديح المردي والألقاب الضارة؟ هل آن لنا أن نراقب القلوب ونصلح من الألسن ونتقي الله فنقول قولا سديدا؟ هل آن لغير المختص في علم من العلوم أن يكف عن تلفيق قواعد وأصول لا سلف له فيها ولم يحسن فهمها، حتى لا يأتي بالمضحكات المبكيات قبل العرض على جبار الأراضين والسماوات؟ أما آن أن يتوب من دعوى استعداده الإجابة في كل ما يسأل عنه من تفسير أو حكم فقهي أو حديث بغير مسوغ؟ أما آن؟ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي عنه وغيره بإسناد صحيح: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. ده كلام ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. هذا عباد الله في من هو أهل، فكيف بمن ليس بأهل؟ لا يستطيع المسلم أن يرد القول بأن النية هي المطية كما يردد أحد الأحبة دائما، ولا أن ينفي أن رأس مال كل مسلم من عالم وطالب علم وعابد هو إخلاص العمل لله عز وجل ومعالجة النية وتصحيحها على الدوام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من ورائهم. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحترزون من أقوال وأفعال نعدها نحن في هذه الأيام من التوافه والمحقرات. قيل لأحدهم: ادعو الله لنا. قال: لا تحضرني لذلك نية. يقول له: ادعي. قال له: ما عنديش نية في الموضوع، ما اقدرش ادعي لك. وكان شيخ الإسلام الأوزاعي رحمه الله على إمامته وجلالته، اسمع الأعاجيب اللي العلماء دول بيأتوا بها من بطون الكتب ومن يعني أبعد المظان، يقول: كان شيخ الإسلام الأوزاعي رحمه الله على إمامته وجلالته يكره أن يرى معتما يوم الجمعة وحده مخافة الشهرة. كان بيكره أنه يلبس العمامة ويبقى لوحده كده في وسط الناس لابس عمامة، فكان يرسل إلى تلاميذه الهاقل وابن أبي العشرين وعقبة بن علقمة أن اعتموا اليوم فإني أكره أن أعتم وحدي.
سبحان الله العظيم، شيء عجيب يا اخي. قال له انا مش عايز ابقى لابس عمامة لوحدي، البسوا عمامة انتوا كمان. فيا ده كلام الشيخ عمرو بقى، فيا سبحان الله هلك الذين كانوا يحبون الخمول ويمكثون الشهرة وكثرت عمائم العجب والخيلاء، حتى ظن بعض من أرخى أربع أصابع أنه قد صار بذلك إمام المسلمين، وفيهم يا أسف شباب في مقتبل العمر ويظن أنه صار إماما صار عالما صار شيخا، وبعد كل ذلك فلا يظنن ظن أنني أدعي لنفسي الإخلاص أو التجرد أو الرسوخ في العلم أو طهارة القلب من الآفات، حاشا وكلا، على أنني أسألها الله عز وجل على الدوام عسى أن يرزقنيها يوما من الأيام ويهديني في من هدى، فلا يطردني عن بابه ولا يحرمني من جنابه. كلام محتاج يتدرس ويتذاكر ويتشرح ويعلق عليه ويفهم ويعمل به. كلام غالي، كلام عالي. هم دول العلماء اللي بيموتوا وتبقى الحسالة. وهذه قضية قبض العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا قلنا إن الشيخ محمد عمرو كان أصوليا متخصصا في علم الحديث والمصطلح، فقد فقدنا أصوليا متخصصا متعمقا محققا في علم الفقه الشيخ بكر أبو زيد، وبعده مباشرة. شيء عجيب والله من العجب العجاب. تجد ان الانسان وهو يطالع سيرة هؤلاء العلماء الاجلاء والاكابر وكيف ماتوا، تجدهم ماتوا على ما عاشوا عليه. يعني الشيخ عمرو عليه رحمة الله كما رأينا موته الشيخ عمرو عليه رحمة الله كما رأينا موته سمعنا موته في آخر تسجيل وهو يسجل كان بيتكلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه. وقد أشار علي الشيخ سمير مصطفى أكرمه الله هذه الإشارة، هو اللي فتح علي بها في ملمحين، اللي في ملمحين. الملمح الأول ارتباط أبي هريرة بالحديث والشيخ عمرو بالحديث، فكأنه يذكر في آخر كلام آخر أربع كلمات في حياتي قبل ما يموت حديث أبي هريرة، نفس المؤمن معلقة بدينه. أربع كلمات هم حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه، آخر ست كلمات وما نطقش بعدهم بكلمة. أرجو أن يكون ناطق الشهادتين. أبي هريرة يحشر المرء مع من أحد، يحشر مع نظيره
وشكله وتخصصه مع أبي هريرة إن شاء الله في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو لهم ذلك. وحديث نفس المؤمن معلقة كأنه إشارة أنه في الموت، سبحان الله العظيم. شوف النفس تموت إزاي. زي ما قلت إذا كان الشيخ عمرو عاش على هذا العلم ومات عليه، فتعالى لألقي نظرة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، وهو هألقي نظرة بس في مؤلفاته عشان تعرف حجم الكارثة. فقدنا مين؟ انه كان البطل اللي بيواجه المسائل الشرعية الفقهية المحدثة العصرية. شوف اجهزة الانعاش وعلامات الوفاة، ده كتاب له سدبة رسالة، ما هوش كتاب كبير، رسالة صغيرة بسيطة، تفل الانابيب كتاب اخر اسمع، ده عنوان الكتب اللي انا بقول لك عليها دي عناوين كتبه، خطاب الضمان البنكي، الحساب الفلكي، البوصله، التامين، ده كل عنوان اللي بقوله ده كتاب، كتاب التشريح وزراعه الاعضاء، كتاب بطاقة الائتمان الكريدت كارد، كتاب بطاقة التخفيض، البطاقة بتاعت التخفيضات الكارت اللي بياخدوا بيه تخفيضات، كتاب حكم التمثيل، كتاب اسماء المولود نسمي ولادنا ايه، كتاب الجناية على النفس وما دونها، كتاب حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية، كتاب معجم المناهي اللفظية جمع فيه كل الالفاظ اللي نهى الشرع ان احنا نقولها لضبط اللسان، وده مجلد كبير، كتاب ادب الهاتف في المكالمات في التليفون، مش عايز اسرد لك اسماء الكتب بس بان لك دلوقتي ان في مسائل كتير من دي انت عايز تقرا فيها، انت عايز تعرف حكمها. والشيخ لما يكتب، وانا قلت ان كان بودي ان استضيف اليوم عالم محقق اتكلم معاه عن العلماء المحققين عن تحقيق المسألة، تنقيح المناط وتحقيق المناط، مناطات الاحكام الشرعية، ان الدليل وفقه الدليل. هقول لك بس ايه، لان احنا اليومين دول على وشك الدخول في معمعة المولد، له كتاب صغنن خالص اهو اسمه بدع القراء، كتاب صغير خالص اسمه بدع القراء، كتيب صغنن يعني، شوف يعني حجمه كم صفحة، مفيش بيقول ايه بأوله، اسمع الكلام، يقول الشيخ فإليك بيانها على هذا الترتيب مؤسسا على أصول السنة التي ترد بها كل محدثة وبدعة، ومن أجلها وقف العبادة على النص في دائرة جهاته الست، وهي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. عمرك سمعت ولا قريت الكلام ده؟ ان ضبط العبادة على مقتضى النص في دائرة جهاته الست، من ست جهات. السبب، سبب ورود النص، الآية او الحديث. اثنين، جنس الكلام، جنس الفعل نفسه، جنس الفعل نفسه. ثلاثة، المقدار، الزيادة عن مقدار تبقى بدعة والأنقص من المقدار تبقى بدعة على وجه التعبد يعني. والكيفية، كيفية أداء العمل. والزمان، تحديد زمان أو تغيير الزمان. والمكان، تحديد مكان أو ربط عبادة بمكان لم يأذن فيه النص الشرع، الآية والدليل والحديث. اسمع الجملة دي تاني كده عشان تضبط عبادتك. من أجلها وقف العبادة على النص في دائرة جهاته الست، وهي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمن والمكان، وإيماء إلى أن أي حدث في التعبد ففيه، اسمع، أي هجر للتعبد. يعني إيه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول ان احنا على وشك دخول معمعة المولد، مولد النبي. فنجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المولد احتفل بمولده. ازاي؟ بانه كان بيصوم كل يوم اثنين، هو ده الاحتفال بالمولد، كل يوم اثنين طول السنة. سئل عن صيام الاثنين، كان يوضع على صيام الاثنين والخميس، سئل عن صيام الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، وصيام الخميس هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم. شوف يوم الاثنين اللي الرسول صامه ما بقاش الناس دلوقتي يصوموا، ويجي يوم 12 ربيع الاول يعملوا مولد، حلاوه ورقصه وزمره وزفه واختلاط ومزيكا وحصنة وعرايس، وتيجي تتكلم لك حب النبي، حب النبي بدعة. هنا الشيخ بكر بيقول ايه؟ ان هجر المشروع شرع لنا الاحتفال بمولد النبي، بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بصيام كل يوم اثنين. لما بطلنا نصوم كل يوم اثنين لان مش جاي على هوانا، والمولد جاي على هوانا. فقال فيه واحد، هجر للمشروع. اثنين، استدراك على الشرع. ثلاثة، استحباب لما لم يشرع. اربعة، ايهام للعالم بمشروعيته. خمسة، فيؤول الدين المنزل الى شرع محرف مبدل. هي دي مأساة المولد في الخمس مشاكل دول. استدراك على الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بالمولد، ما احتفلش بيه، وعاش بعد الرسالة 23 سنة عمل مولد ما عملش. طب ابو بكر رضي الله عنه ما عملش، طب سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ولحد سنة 550 هجرية ما حدش عمل مولد. قالنا المولد ده سنة 550 دخل على الناس محدث وتعمل المولد. فهو استدراك على الشرع، كأنك بتقول في حاجة فاتت النبي ما عملهاش لازم انا اعملها. واستحباب ما لم يشرع، انك تستحب حاجة الرسول ما حبهاش ولا دعا إليها ولا أقرها ولا عمل بها ولا امر بها. اقصد ايه التحقيق ده؟ تحديد النص في دائرة جهاته الست. الكلام ده في الخمسة في تحريم البدع. التحقيق ده كلام العلماء بقى المحققين، ده اللي بنعدمه الآن، نفتقده الآن. ولذلك أحذر الليلة من مأساة ضياع العلم الشرعي. لابد أن يتفرغ الشباب لطلب العلم. قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لابد من تفرغ مجموعة من الشباب لدراسة العلم الشرعي الفقه. النهاردة بقول ان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما مات سنة 1420 ادي 9 سنوات 1429 ولم يخلفه ابن باز اخر، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين ملوش مثيل عليه رحمة الله لانه كان عالم فقيه محدث مجتهد لغوي عالم. النهاردة فين الشباب؟ وخصوصا الفقه. بمناسبة الشيخ ابن عثيمين كان بيذكر الشيخ ابن عثيمين نفسه يذكر قصة عجيبة جدا. يقول ايه؟ يقول ان كان في طالب بيحفظ الكافي. الكافي كتاب فقه من كتب فقه الحنابلة، وكانوا طلبة العلم عارفين انه يحفظوا صم، يحفظوا حفظ تام. فكانوا يسألوا في مسألة، المسألة دي حكمها ايه في الكافي؟ قال لهم والله انا ما اعرفش، قولولي هي بباب ايه وانا سمع. فيقولوا له مثلا في باب الطهارة، يبدأ يقول باب الطهارة اولا ويسمى، فسماه الطلبة حمار الكافي، شايله خلاص حفظه خلاص. بعض طلبة العلم عندهم المأساة دي الآن، حفظه خلاص، بيدرس وخلاص، بيألف وخلاص، بيتكلم وخلاص. مأساة، مأساة، مشكلة ما هي سهلة في إخراج جيل من العلماء يخلف هؤلاء الأكابر. النهاردة لما مات الشيخ بكر أبو زيد وكان هو عضو أو مندوب عن المملكة في المؤتمر، كل مؤتمرات أو مجامع الفقه العالمية، فين تاني زيه؟ فين اللي يسد مسده، اللي يقوم مقامه، اللي يؤدي دوره؟ فين؟ ثم يكون هذا الشاب الذي يقوم مقامه ويؤدي دوره ويكون كمثله مش بس في حفظ العلم، لا، وفي العبادات وفي الزهد والتقوى والورع. هو ده. لذلك الشيخ بكر ألف كتاب جميل جليل اسمه حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا اللي أنصح بها كل طالب في بداية طلبه للعلم أن ينظر في هذا الكتاب. والشيخ بكر أبو زيد لم أرى له مثيلا
في عمق العبارة واستخراج الشواهد من بطون الكتب، مفيش زي. إذا كان الشيخ عمرو كان بيتميز في تخريج الأحاديث، العمق في التحقيق والبحث في التنقيب في المراجع، فنفس الدرجة ده في الحديث وده في الفقه. تعالى نقرأ جمل من كتاب حلية طالب العلم. يقول الشيخ: في أول الحلية، حلية طالب العلم، أصل الأصول، أولا العلم عبادة، العلم عبادة. يقول الشيخ: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية، فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه ومال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. الله، أهدي أنا تعلمتها جديدا لله. الشيخ بيقول إيه؟ اسمع كلام خطير جدا. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. بمعنى ان اللي بيتعلم لوجه الله تعالى يحمي نيته، يحمي نيته ان يشوبها ارادة غير وجه الله. انه بيتعلم لوجه الله، لحماية هذه النية يكره الشهرة، بل يحمي الحمى، يحمي الكراهية، كمان كراهية الشهرة يحميها بأنه ما يتكلمش وما يظهرش. شفت بقى؟ هذه الواحد كأنه أول مرة يسمعها في حياته، إن الإنسان يحمي نيته ويحمي اللي بيحمي نيته، بل ويحمي الحمى. يقول: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، فقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. الطبوليات، الطبوليات اللي هي المسائل اللي بتعمل ضجيج، يعني يتكلم في حاجة تلفت الأنظار، ما بيتكلمش
في الحاجات اللي الناس محتاجاها، اللي الناس بتتكلم فيها، اللي هي دي مناسبتها وده واقعها، وانما بيتكلم زي ما بيقول بقى ايه، بيعمل خبطة صحفية، بيعمل خبطة صحفية اهو كده برضو، اللي عايز يعمل خبطة اعلامية، اللي عايز يعمل خبطة في الكتب، اللي عايز يعمل خبطة في الشرايط، اللي عايز يعمل خبطة في المساجد، اللي عايز يعمل خبطة في اوساط الملتزمين. اياك والطبوليات. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال: كنت اوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرصة سلبته. سفيان بيقول انا كنت ربنا رزقني فهم للقرآن، فلما خدت فلوس من الحاكم، من الوالي، من الامير، قبلت الصرة سلبت فهم القرآن. فما بالك باللي بيشتغل عشان الفلوس، واللي بيدرس عشان الدنيا، واللي بيعلم عشان الشهرة، واللي بيدرس عشان المنافسة، واللي بيحفظ عشان يسمع، واللي بيخطب عشان الناس تمدحه، واللي بيأم عشان الناس تخدمه وترفعه وتثني عليه، يروح فيه؟ يروح فيه؟ فيا أيها الطلاب، ها أنتم تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس ما يتعلق به طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية. ثم يقول من شروط أو نصائح طالب العلم: ملازمة خشية الله تعالى. 4. التحلي بدوام المراقبة لله في السر والعلم. 5. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول الشيخ ناصحا طالب العلم: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. الله، ذليلا للحق، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. ثم يقول: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإجراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك الناس عليه. وعن عبد الله بن الإمام وعن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر ابن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق. كان واقف عرفة يوم عرفة فقلبه رق وبكى فرق وقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. يا لما بكر بن عبد الله المزني شايف ان هو اسوأ واحد في من يقفون على عرفة يوم عرفة ولولا أني فيهم لقلت قد غفر الله له. الإمام الذهبي بقى يقول إيه؟ قلت الإمام الذهبي يقول: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. ثم ذكر الشيخ التحلي بالقناعة والزهد ثم التحلي برونق العلم ثم التحلي بالمروءة. الشيخ يقول ايه؟ يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. أيضا ينصح الشيخ بالتمتع بخصال الرجولة، وينصح أيضا بهجر الترفه. يقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البزازة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العدم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه، شو اللغة العربية العالية بقى، يقول لك ايه؟ وعليه: فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنس الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيوط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التماسخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل يحسن بل بحسن نيتك يكون قربة، لأنه وسيلة لهداية الخلق إلى الحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب إلى أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي، يعني لباس العيال، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مسوح، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في كتاب الجامع للخطيب 11 الإعراض عن مجالس اللغو، 12 الإعراض عن الهيشات. الشيخ ينصح طالب العلم التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. التحلي بالرفق التأمل. ثم سار الشيخ على هذا النهج في كيفية الطلب ومراتبه، ثم آداب العالم وآداب المتعلم، ثم التحلي بالعمل. ثم في النهاية ذكر الشيخ نواقض هذه الحلية. حاجات كتير مهمة جدا كنا نحب أن نعرج عليها مثل الغرام بالكتب، ويذكر قوام مكتبتك، ويذكر أسماء المشايخ والعلماء الذين ينبغي ألا تخلو مكتبتك من كتبهم، الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن قدامة والحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر والحافظ الشوكاني والإمام محمد ابن عبد الوهاب والعلامة الصنعاني والعلامة صديق حسن خان والعلامة محمد الأمين الشنقيطي. ثم يذكر الشيخ التعامل مع الكتاب وإعجام الكتابة، ثم يذكر المحاذير، فبها نختم. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف على العلم، عن العلم. ثم يقول الشيخ: احذر ان تكون ابا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. اوعى تكون ابو شبر. اللي خد شبر واحد من العلم بيتكبر، تلاقي الشاب قرا له كتاب ولا كتابين، سمع له شريط ولا شريطين، حفظ له جزء ولا جزئين، فكر انه شيخ وعالم، حضر لشيخ مجلسين فكر انه هو كبير، لحيته طولت بس سنتيمترين فكر انه هو بقى ابن تيمية عصره. لو دخل في الشبر الثاني تعلم فعلا هيتواضع، لو خد الشبر الثالث يعرف انه جاهل. التصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل. التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة او مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن الناس يعلمون حقيقته. أيضا احذر اللحن، واحذر أن توهم من سبقك، وادفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتلقى ما يرد عليها. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. احذر الإسرائيليات الجديدة. احذر الجدل البيزنطي. ثم في النهاية يقول الشيخ: إياك وإفشاء السر، إياك والنميمة أن تنقل الكلام من قوم إلى آخرين، إياك والصلف واللسانة، إياك وكثرة المزاح، إياك والدخول في حديث بين اثنين، إياك والحقد، إياك والحسد، إياك وسوء الظن، إياك ومجالس المبتدعة، إياك ونقل الخطى إلى المحارم. احذر هذه الآثام وأخواتها. حاولنا تلخيص كتاب الشيخ حجة طالب العلم لنجد طالب علم يحمل هذا الهم وينطلق بهذه الأمانة. نعتذر لابن القيم أن ضيعنا حلقة ثالثة من الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ونلتقي معه في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.